بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن في كلامنا في السيرة إنما نريد بذلك أن نذكر بهؤلاء القدوات، فإن أعظم من يقتدى بهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا في حاجة عظيمة للتذكير بأمثال هؤلاء، فالقدوات عند كثير من الناس من لا قيمة لهم في الحقيقة. ومن أعظم ما يصلح حال الإنسان في الحقيقة، أعظم أسباب الصلاح العظيمة، إذا أردت يعني رأيت في نفسك قصورا وتقصيرا ماذا تفعل؟ اقرأ في سير الصالحين، هذا له أثر عظيم جدا في صلاح الأنفس. اقرأ في تراجم الصحابة، في تراجم الأئمة، في تراجم الصالحين. إذا رأيت في عندك قصور في جانب معين، جانب الشهوات مثلا، اقرأ في سيرة أهل العفاف. إذا عندك قصور في جانب الأموال، اقرأ في سيرة أهل الكرم. هذا له أثر عظيم جدا في إصلاح النفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه جملة من الأنبياء والرسل، ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تكلمت عن هؤلاء الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك، هؤلاء يعني أولئك الذين هدى الله. يقول الله لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهدي أولئك. وهكذا نحن في كلامنا عن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما نريد بذلك أن نذكر بجوانب سيرتهم، فلهم في كل باب لهم نصيب. فنتذكر ونتعظ ونعمل المشغلات والملهيات في دنيا الناس في الحقيقة كثيرة، التي صدت الناس، جعلتهم في غفلة، في بعد عن الله سبحانه وتعالى، فيحتاجون دائما إلى التذكير بسير أمثال هؤلاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا فيما سبق عن سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم تكلمنا عن سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه يعني هذا الدرس فيما يأتي من دروس نتكلم في سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعثمان رضي الله تعالى عنه هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. طبعا بعد ذلك ابن عبد مناف ابن كلاب ابن مرة، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي. يلتقي نسب عثمان رضي الله تعالى عنه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهم عبد مناف. فعبد مناف هو الالتقاء في النسب بين رسول الله وبين عثمان، فعبد مناف جد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد لعثمان. عبد شمس الذي هو جد عثمان أخو هاشم الذي هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. والدهما من؟ والدهما عبد مناف. فهنا يلتقي النسب، نسب عثمان بنسب رسول الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعثمان هو عثمان ابن عفان ابن أبي أمية ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وأما والدة عثمان فهي أروى بنت كريز، وهذه أروى بنت عمة رسول الله، فإن جدة عثمان رضي الله تعالى عنه، جدة عثمان هي أخت والد، هي أخت ماذا؟ أخت والد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي أخت التوأم، كانوا في بطن واحد، جدة عثمان ووالد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بطن واحد، عبد الله وجدة عثمان. فأم عثمان أروى بنت كريز هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله تعالى عنه يعني منذ نشأته، منذ وجوده، منذ خروجه في هذه الدنيا له السيرة الحسنة، يعني مو مثل عمر. عمر في الجاهلية كان يعني في الجاهلية كان شريرا، عمر رضي الله تعالى عنه في الجاهلية كان مؤذيا، كان عدوا عظيما للإسلام والمسلمين إلى آخر ذلك، لكن الإسلام بعد ذلك هذبه. أما عثمان حتى في جاهليته كان رجلا يعني مهابا معظما، يعني الناس يحبونه لأنه كان أصلا قبل إسلامه كان ثريا، هو تاجر أخذ التجارة عن والده فكان ثريا، والثري صاحب المال يستطيع أن يجذب قلوب الناس بماذا؟ بالعطاء. وهكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان حييا في إسلامه وقبل إسلامه، وكان بعيدا عن أشياء كثيرة مما يفعله أهل الجاهلية، فلم يعرف عن عثمان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، يعني في أيام جاهليته لم يعرف عنه أنه سجد لصنم، ما سجد لصنم ولا شرب خمرا. طبعا سجود الأصنام والشرب الخمور هذا شيء من الأمور التي يعني ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، لكن عثمان ما كان يصنع هذه الأمور، بل لم يفعل الفاحشة قبل إسلامه. عثمان لم يفعل الفاحشة، يعني كان سبحان الله معظما قبل إسلامه، بعيدا كل البعد عن يعني ما يفعله الشباب، وهو ماذا؟ وهو الذي لم يصله شرع ولم يصله وحي، ومع ذلك كان بعيدا عن كل هذه المفاتن وهذه المفاسد، حتى أنه لما خرج عليه الخارجون كما سنتكلم إن شاء الله تعالى، لأن عثمان قتل حصره أناس من أهل الفتن، فيعني سمعهم عثمان سمعهم يتكلمون من وراء الجدر وأنهم سيقتلونه، فكلمهم رضي الله تعالى عنه قال لما تقتلوني ما السبب؟ ماذا فعلت؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رضي الله تعالى عنه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت عن ديني، ولا قتلت نفسا فأقيد نفسي منها، ما قتلت نفسا ظلما فأقيد نفسي منها، ولا ارتددت عن ديني، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان بعيدا عن هذه الأمور، ولذلك كان محبوبا في قومه، كان محبوب في قريش، حتى أن أهل السير يذكرون في سيرة عثمان أن عثمان من شدة محبة الناس له، محبة قريش له، كانت النساء عندما يهدين أبناءهن ينشدنهن، تنشد النساء أبناءهن، ماذا تقول المرأة في قريش؟ تقول لولدها أحبك والرحمن، أحبك والرحمن، حب قريش عثمان، تقول أنا أحبك يا ولدي مثل ما تحب قريش، ماذا؟ كما تحب قريشا عثمان. فكان رضي الله تعالى عنه محبوبا. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة إلى العمرة، أصحابي 1400 صحابي ذهبوا للعمرة، فصدتهم قريش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقريش من أرسل لهم؟ أرسل لهم عثمان. والسبب طبعا واضح، لما له من المنزلة العظيمة في قريش، أرسل لهم عثمان حتى ماذا؟ حتى يتفاهم معهم. فلما تأخر عثمان وجاءت الأخبار والإشاعات أنه قتل، أن قريشا قتلته، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان، وهذه من فضائل عثمان، سأتكلم إن شاء الله عن فضائل عثمان، لكن شيء بشيء يذكر، هذه من فضائل عثمان، بيعة الرضوان، هذه البيعة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه إنما حصلت وجرت ووقعت بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخبر الذي وصل بقتل عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال والموت. لماذا؟ لأن عثمان قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن عظيم منزلة هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، أن النبي أخبر أنه لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. كم كان عددهم؟ 1400 صحابي، 1400 صحابي، يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه من أهل هذه البيعة، بل لم يبايع أحدا، لم يبايع أحد من الصحابة هذه البيعة كما بايع عثمان. كيف؟ يعني عثمان هو أصل البيعة وقيمة لأجله، والمعلوم أنه قتل، النبي كان يظن أنه قتل، والصحابة كلهم يظنون أنه قتل، ومع ذلك عثمان بايع هذه البيعة، بل بيعته أعظم البيعات. لماذا؟ لأن النبي لما بايع هؤلاء الصحابة وضع يده اليسرى على يده اليمنى. شوف بيعة عثمان ليست كبيعة غيره، الصحابة كلهم بايعوا بأيديه، عثمان بايع بيد من؟ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي يده اليسرى على يده اليمنى وقال هذه لعثمان. فحصل صلى الله عليه وسلم، فحصل عفوا عثمان فضل هذه البيعة، وكان أعظم المبايعين حيث أنه بايع هذه البيعة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الذين خرجوا على عثمان من هؤلاء الذين قتلوه في نهاية الأمر كانوا يرمون عثمان بتهم، ومن هذه التهم، وما أكثر التهم، ترى نحن في زمان الإخواني تكثر فيه التهم، كلام على الناس، كلام على خاصة أوقات الفتن، إشاعات، حدث ولا حرج، إشاعات خاصة في زمن تويتر، زمن تويتر ووسائل التواصل وغير ذلك، إشاعات على الشعوب، إشاعات على البلدان، إشاعات على ولاة الأمر، في ناس كذب أخواني، كذب ناس يعني والعياذ بالله يريدون أن تلتحم الشعوب بعضها ببعض، والدول بعضها ببعض، يريدون أن يفسدوا بلاد المسلمين، ما يكفي الفساد الموجود والفتن الموجودة، يريدون أن يزيدوا من ذلك، فينشرون أخبارا ويتم تصاوير وأخبار وينشرونها بين العامة، والناس يصدقون، ما في تثبت وما في معرفة. أنا هذه الأخبار بالنسبة لي أغلب هذه الأخبار لا أخذ شيء منها. دولة فلانية تقول كذا، دولة فلانية تفعل كذا، ولي الأمر الفلاني يفعل كذا، ويكذبون على الناس والعياذ بالله، كأنهم يستحلون الكذب. يعني الذي يتابع يرى كذبا عجيبا، وناس يعني ينتحلون شخصيات ويكذبون من خلالها، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأمر كان حتى موجودا، لكن الآن أكثر طبعا حتى في زماننا. فهؤلاء الذين خرجوا على عثمان، من التهم التي اتهموها لعثمان أنه ماذا؟ قالوا لم يشهد بيعة الرضوان. خرجوا عليه لأنه لم يشهد بيعة الرضوان. أعوذ بالله من الجهل ومن الحماقة. ذكر طبعا تهم أخرى، وأصلا البيعة إنما حصلت وجرت بسبب ماذا؟ بسبب عثمان رضي الله تعالى، وهو ممن شهدها، بل هو من أعظم من بايع فيها. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه إخواني، ننتبه من الكلام الذي يدور، الكلام الذي يسير، ما بأي كلام تعال وصدق واذهب وانشر. بعض الناس هكذا يسمع الكلمة من هنا ويطير بها ويحدث الفتن والخلاف والعداء والسب والكلام الذي لا يجوز، وهذا من الخطورة بمكان. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رأى أناسا يعذبون في قبورهم، ومن هؤلاء الناس الذين يعذبون في قبورهم أنه رأى رجلا يشرشر فمه حتى قفاه وأنفه، يأتيه رجل مستلق على قفاه، فيأتيه واحد بيده الكلوب، كلوب الحديد الذي يجز بها الحشيش، بيده الكلوب، فيضع الكلوب في فمه ويشرش، يقطع هذا الفم حتى يصل إلى قفاه، ثم يضع الكلوب في أنفه ويشرشره حتى يصل إلى قفاه، ثم يضع الكلوب في عينه. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حتى يصل إلى قفاه ثم ينتقل إلى الجانب الآخر ويفعل به كما فعل في الجانب الأول، شرش شرش. فإذا انتهى من الجانب الآخر رجع الجانب الأول سليما فيفعل به كذلك. في حديث طويل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أحوال هؤلاء، سأل النبي عن هذا المعذب من؟ قال هذا الكذاب، هذا الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. عجيب، تبلغ الآفاق. في زمان النبي قد ما يصل الأمر لهذه الدرجة، لكن في زماننا كلمة واحدة من واحد معروف وله متابعون تنتشر بين المئات الألوف، فينال ويكون من أهل هذا الوعيد، ونسأل الله السلامة والعافية. فعثمان رضي الله تعالى عنه هذا يعني هذا شيء من حاله قبل الإسلام. ولذلك لما دعاه أبو بكر، طبعا عثمان أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أسلم على يدي أبي بكر الصديق. وذكرنا نحن في ترجمة أبي بكر أن أبا بكر تقريبا 6 من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يديه، ومنه عثمان. فلما جاءه أبو بكر وكلمه ما طول، ما أطال كلاما ولا خلافا ولا نقاشا، وإنما ماذا؟ وإنما أصلا فطرة طيبة، لا أصنام لا خمر لا زنا، محبوب الناس كريم إلى آخر ذلك. فلما دعي إلى الحق أجاب مباشرة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله تعالى عنه مشهور بذي النورين، ومعروف سبب تسمية عثمان بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أولا رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهاجر معها الهجرة إلى الحبشة، هاجر معها الهجرة الأولى، فعثمان من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عدد أهل هذه الهجرة تقريبا 18 رجل، ويعني امرأتين أو ثلاث نساء معهم. فعثمان من المهاجرين الأوائل، وهاجرت معه من؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى الحبشة وبقوا في الحبشة حتى جاءهم خبر ماذا؟ دخول قريش في الإسلام. وأيضا هذه إشاعة، جاءهم خبر أن قريش دخلت الإسلام. سبب هذا الخبر ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما القرآن في مجمع من الناس، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم، حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فسجد الناس جميعا، الجميع سجد. القرآن ترى عظيم، أهل مكة كانوا يتأثرون به غاية التأثر، يعني كانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس كلام بشر لأنهم أهل بلاغة. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحداهم بالقرآن، أن يأتوا بالقرآن ثم تنزل سبحانه وتعالى ونزل إلى عشر سور ثم إلى سورة واحدة، وما استطاعوا على هذا التحدي لعظيم بلاغة القرآن. نحن قد ما نستشعر هذا، لكن العرب يستشعرون، كانوا يفهمون هذا الكلام. فلما قرأ النبي هذه الآيات سجد الناس جميعا، المسلم والكافر، وإذا قرئ عليهم القرآن ماذا؟ لا يسجدون. في آخر سورة ماذا؟ في آخر سورة النجم. فسجدوا، وما امتنع من السجود إلا واحد، واحد فقط من كبره من كفار قريش امتنع من السجود، لكن مع ذلك أخذ حفنة من تراب ووضع على جبهته، ما يعني ما حب أن يخالف قومه. فهذا هذا الحادثة التي حدثت يعني انتشرت بسبب الأخبار أن قريشا أسلمت، فبلغ الخبر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فرجع، رجع إلى مكة، ثم تبين له أن الأمر ليس على ذلك. ثم توفيت عنه رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في السنة الثانية من الهجرة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، زوجه النبي ماذا؟ بأم كلثوم، وبقيت معه إلى السنة التاسعة من الهجرة، بقيت معه إلى السنة التاسعة، ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في الحديث ولكنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو كانت لنا بنت لزوجناكها، ولكن هذا الحديث لا يثبت. فعثمان رضي الله تعالى عنه له هذه الفضيلة العظيمة التي لم تثبت لأحد من البشر، ما في أحد بشر ترى سوى هذا ولا حصلت لأحد من البشر، أنه كما يقول السلف أنه أرخى ستره وأغلق بابه على بنتي نبي. حين واحد منا إذا تزوج بنت فلان يقول أنا متزوج بنت فلان، صح ولا لا؟ واحد من التجار ولا واحد من المعروفين، أنا منو مناسب والله مناسبكم فلان، يفرح بذلك. عثمان تزوج بنتي نبي، بنتين لمن؟ لخير الأنبياء، ما في أحد حصل له ذلك، ما حصل لأحد يعني قبل عثمان أنه تزوج بنتي نبي رضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه، ويعني سلك بنا مسلكه وأتبعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى سيرته فيما يأتي من الدروس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.